صباح الخير. نحن اليوم السبت 15 تموز، رح نكون بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. غودات وعد بلفور وجلاء الانتداب البريطاني عن فلسطين إلى تقسيمها دولتين، مرورا بقيام منظمة التحرير ونكسة حرب الأيام الستة، ثم عبور القناة وتوجه السادات الرئيس المصري أنذاك إلى القدس، وصولا إلى سلام مدريد والانتفاضات التالية، وليس انتهاءا بتشكيل السلطة الفلسطينية إلى اليوم. أزمنة عبرت تختصر معاناة شعب وشعوب في الداخل والخارج بكل مترتباتها في دول الطوق من دون أن تصل إلى نتيجة حاسمة. فلا السلام حل في أرض السلام، ولا الاتفاقيات استطاعت أن تحقق المراد منها، وكأن التاريخ يكرر نفسه على أرض فلسطين. فالعبرانيون يقفون عند خطوط التماس التي رسمت بالدم مقابل الفلسطينيين الذين يحاولون تثبيت وجودهم في الوطن الصليب، وما حصل ويحصل هو مزيد من الأزمات والدمار أرهقت أهل البلاد والجوار. فما المطلوب اليوم وسط كل ذلك من الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي من أجل حل طال انتظاره على مدى العقود الماضية؟ أعزائي المستمعين، معنا من دبي رئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهوجي. دكتور صباح الخير.
صباح النور إليك وللمستمعين الكرام.
أنا بالبداية بدي رحب فيك دكتور أهوجي. اليوم نحن أمام خلط أوراق، إذا بدك تبديل بالأدوار، ما بعرف، العلاقات، شبك علاقات جديدة، كل ذلك يعني أي انعكاسات سيكون لإله خصوصا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأي سيناريو محتمل للمرحلة المقبلة؟
يعني اليوم يعني اللي عم نشاهده بفلسطين المحتلة هو بدولة إسرائيل متغيرات عديدة. يعني إسرائيل تواجه أزمة هوية،
نعم،
وتواجه تتبع سياسات لليمين الراديكالي الذي بخطواته من زيادة المستوطنات وقضم الأراضي ينهي فكرة قيام الدولتين.
نعم.
من الناحية الواقعية، ويتجه نحو سيناريو كان غالبية الإسرائيليين سابقا والجاليات اليهودية أو المجتمعات اليهودية في الغرب تعارضه، وهو خيار الدولة الواحدة.
نعم.
اليوم جميع الأمور تتجه، وحتى هناك مقالات، تصريحات لجهات مسؤولة في اللوبيات اليهودية وحتى الصهيونية في الخارج تتحدث عن هذه المخاوف، أن المتغيرات على الأرض باتت تؤشر أن خيار الدولتين سيكون صعب التطبيق، وستجد إسرائيل نفسها مع الوقت مضطرة للمضي بخيار الدولة الواحدة. المشكلة اليوم أن القيادة السياسية في إسرائيل لم تعد من نفس الطينة التي كانت عليها القيادات التي أنشأت دولة إسرائيل قبل أكثر من نقارب 70 عاما، لم يعد هناك قيادات ذات رؤية استراتيجية بعيدة المدى. هناك اليوم قيادات غارقة، بعضها غارق في الفساد، همها البقاء في السلطة، سياساتها مبنية على إثارة المخاوف الشعبوية من أجل أن تبقى في السلطة، لا خطط بعيدة المدى. وبالتالي هذا التركيز على الخوف وعلى إبقاء إظهار الفلسطيني دائما على أنه مصدر التهديد، مصدر الخوف الذي يجب إزالته، والذي يبنى عليه اليوم لتحول إلى صراع داخلي بين المجموعات التي تريد هذه الحالة ومجموعات أخرى ترى بالمصلحة في موضوع التطبيع مع العالم العربي والدخول في مرحلة جديدة. نشاهد اليوم هذه الصراعات، وفي نفس الوقت هذه الحملات المتكررة على غزة، على الضفة الغربية وغيرها، إنما اليوم باتت تظهر إسرائيل على أنها دولة عنصرية، أن هناك حكومة لا خطة استراتيجية لها للسلام، لا نية حقيقية لها لموضوع السلام، وحتى اعتماد إسرائيل على مبدأ أن وجودها ضروري وامتداد للكيان الليبرالي الذي خرج منتصرا من الحرب الباردة بات ينطفئ اليوم. هذه الفكرة باتت تنطفئ مع هذه القوانين التي تقترحها هذه الحكومة، والتي ستنهي اللون النظام الحر الليبرالي ويتحول إلى نظام الحزب الأكثرية الحاكمة.
طيب
وهو أقرب إلى الدكتاتورية.
نعم. طيب أنا بدي أرجع للي حضرتك تفضلته قلته لأنطلي للمجال الأوسع اليوم. يعني حضرتك مثل ما عم تتفضل وهو الواقع هيك، يعني نتنياهو اليوم هو صاحب شعار لا لدولة فلسطينية، واليوم يدعو لاجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، مع بناء المستوطنات خصوصا بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، يعني على الأراضي الفلسطينية. اليوم ماذا عن عمليات السلام اللي أدارتها الإدارة الأمريكية؟ يعني إذا الحكومة الإسرائيلية المتطرفة اليمين، يعني هي من اليمين المتطرف، رافضة فكرة إقامة دولة فلسطينية، يعني عمليات السلام يلي وصلت آخر شيء كانت بعهد ترامب مع صهره جاريد كوشنر، هل كانت خداع يعني مثل ما البعض بيعتبرها؟ وماذا عن السلطة الفلسطينية اللي جيئة بها باتفاق أوسلو واللي تبنت يعني سياسة التفاوض والتخلي عن العمل المسلح، بوقت عم نلاحظ اليوم تصاعد وتيرة التسلح الفلسطيني؟ يعني حتى الفلسطينية هل وصلوا لقناعة أنه ما في خيار إلا الضغط العسكري مع فشل الحل السلمي؟
يعني الخيار اللي كان عم بيحكوا فيه جماعة كوشنر، ترامب، نتنياهو، هو أنه هذه الفكرة السخيفة أنه إنشاء فيدرالية للفلسطينيين مع في الأردن أو إنشاء دولة لهم في غزة وجزء من سيناء، أن تتخلى مصر عن جزء من سيناء أو تشملهم في دولة ينضموا إلى مصر يعني كنظام فدرالي، وهذه أفكار بعيدة جدا عن الحقيقة، صعب جدا فرضها وقبولها. الجانب الفلسطيني يتمسك بشيء وحيد ومهم، وهو رفضه خيار التخلي عن هويته. وعن أرضه. طالما تمسك الشعب الفلسطيني في هذا الموضوع مهما حاولت إسرائيل وقوى أخرى من فرض خيارات أخرى لن تنجح ولن تدوم. وبالتالي إسرائيل تواجه هذه المعضلة اليوم. هناك واقع أن السلطة الفلسطينية باتت ضعيفة جدا. هناك قيادات شابة تأخذ دورها على الساحة الفلسطينية، وبالتالي سيكون لها الأجندة الخاصة المختلفة عن أجندة السلطة الفلسطينية. المجتمع الدولي اليوم يشعر أنه يفقد هذه أي شكل من أشكال السيطرة على الشارع الفلسطيني، لأن السلطة باتت ضعيفة. هناك دعوات اليوم في واشنطن أو في عواصم غربية لإعادة تقوية السلطة الفلسطينية. وواضح أن هناك خلاف بين الحكومة الإسرائيلية الحالية وكافة القوى الدولية والغربية حول مستقبل القضية الفلسطينية. يعني هذا الخلاف هو أحد يعني أسباب الضياع الذي نشهده اليوم فيما يخص طريقة التعامل مع الموضوع الفلسطيني.
دكتور أهواجي، يعني بدنا نحكي بالموقف الدولي، بدنا نحكي بالعلاقة مع واشنطن وخصوصا العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، ولكن قبل ما نفوت بهالناحية يعني خليني أنا وياك نحكي بحقيقة الصراع اليوم. من أوجه الصراع على الساحة الفلسطينية هو صراع أيضا بالواسطة، إذا بدك ما بعرف قدي بتوافقني الرأي، بين إيران وإسرائيل. يعني إيران تعتبرها هيدي ساحة من ساحاتها، ولكن هل سيبقى يعني كذلك أم سيتحول بالمباشر أو على المباشر بوقت الطرفين بيحكوا بحرب شاملة؟ إيران بتحكي عبر الوكلاء بينهم أكيد حزب الله وأكثر من ساحة، وحتى يعني إسرائيل عم تحكي عن حرب شاملة ودايما بتقول إنها قادرة تعمل هالحرب من دون الولايات المتحدة.
النظام الإيراني يحاول أن يختطف القضية الفلسطينية، وطبعا هذا أمر صعب تحقيقه. القيادة الفلسطينية تستفيد أو استفادت وتستفيد، عم بحكي هون على يعني حماس أو الجهاد الإسلامي، تستفيد من المساعدات المالية، استفادت ماضيا من دعم عسكري ونقل خبرات في تصنيع الصواريخ. إنما الآن القيادة يعني حماس تتحرك ضمن مصالحها في غزة وليس ضمن مصالح الإيراني. الإيراني عندما يكون هناك مواجهة يحاول أن يأخذ المكاسب في الموضوع، أن يدعي أنه هو وراء هذا العمل البطولي للمنظمات الفلسطينية. إنما من يقاتل ومن يستشهد هم الفلسطينيين ليس الإيراني. وبالتالي ما يجري هو نتيجة السياسات الإسرائيلية الخاطئة، وكردود فعل من هذه المجموعات الفلسطينية للأوضاع الداخلية. يعني هذه القيادات عندما يكون هناك عمليات قمع وإزالة قدم أراضي يكون هناك رد فعل وتتوتر الأمور.
طبيعي دكتور.
لا يعني أن كلما يكون هناك اشتباك يعني أن هناك أمر إيراني بالتصعيد. الأمور لا تجري دائما في هذا الشكل، وهي غالبا ما تكون نتيجة مضاعفات الوضع الداخلي في الأراضي المحتلة.
نعم دكتور أهواجي، ولكن أنا يعني هيدي السياسة اللي بتتبع إيران لجهة استخدام الوكلاء وأبناء البلد تتحارب تيحاربوا عنا. يعني هيدي بكل الدول يلي مهيبني عليها يعني مش بالشيء الإسرائيلي 100% اللي حضرتك عم تتفضل فيه، ولكن لجهة إيران يعني هي دايما تستعمل أو بتحور القصص لحتى آخر شيء هي مثل ما قلت حضرتك أنه تستغلها، ولكن دايما الأدوات تبعها أدوات داخلية مش أدوات إيرانية، وهيدا طبيعي عم بيصير بلبنان، عم بيصير بسوريا، بالعراق، باليمن وبالأراضي الفلسطينية.
هذا أمر قائم بالعراق، سوريا، لبنان، لأنه هناك تواصل. نعم. يعني المسؤول الإيراني يستطيع أن يأتي إلى أي من هذه الدول متى يشاء.
نعم.
وطائراته وسفنه ترسل محملة
أسلحة.
بعتاد وأسلحة. نعم. ما تشاءت إلى هذه المنطقة، وهناك تدريبات مشتركة إلى آخره. إنما في ما يخص داخل الأراضي الفلسطينية لا تواصل هناك مباشر. كان هناك في حقبة سابقة خلال السنوات السابقة، كان هناك فترة كانت الحدود مع مصر مفتوحة بسبب الأوضاع داخل مصر حينها، سمح بدخول كميات كبيرة من الأسلحة، التكنولوجيا إلى آخره. هذا الأمر توقف اليوم. كان هناك مساعدات مالية لفترة معينة. اليوم دخول وخروج أي أموال أي أمور إلى الفلسطينيين في غزة أو في القطاع يكون عبر السلطات الإسرائيلية، وبالتالي الأمور لم تعد بالنسبة لإيران داخل الأراضي الفلسطينية كما كانت سابقا. التأثير ليس بهذا الحجم الكبير. هناك فقط الجهاد الإسلامي يعتبر أنه قريب جدا وينفذ أوامر مباشرة من إيران. حماس باتت أكثر استقلالية، لديها وجود شعبي أكبر بكثير، قاعدة شعبية أكبر بكثير، وبالتالي ليست بحاجة للسير خلف أجندة إيرانية. وشهدنا في فترة طويلة يعني كان هناك خلاف حول ما يجري في سوريا، وكان لحماس موقف ضد النظام. ومؤخرا فقط تم إعادة العلاقات بينهما، وبالتالي الأمور ليست بهذه البساطة. العلاقة ما بين إيران والمجموعات الفلسطينية حقيقة أن إيران تحاول اختطاف هذا الملف بالكامل والهيمنة عليه بالكامل، إنما لا يوجد هيمنة كاملة. هناك بعض النفوذ الإيراني على هذه المجموعات تحديدا في غزة، إنما لا أستطيع وصفه بالسيطرة التامة كما لإيران هذا الحضور القوي على الساحات السورية واللبنانية أو العراقية.
نعم، مع أنه نتنياهو بيعتبر أنه أكثر من 90% من مشاكل إسرائيل الأمنية بسبب إيران، يعني لك هالرقم، لك النسبة قدي عالية، وبيعتبر أكثر من هيك أنه ضرب إيران وحتى التحاليل يعني عم تحكي انه بخلفية نتنياهو انه ضرب ايران اولا بيضمن كسر شوكة ايران وكل المحور بما فيه ميليشيات من ميليشيات ووكلاء.
انت دخلت على شيء مختلف كليا هون.
نعم.
موضوع اسرائيل وايران هناك خوف من تهديد وجودي سببه برنامج ايران النووي. يعني هذا هو السبب الأساسي لكلام نتنياهو.
نعم.
تضيف عليه المجموعات الإيرانية المسلحة التي يتم تعزيزها في سوريا. نعم. وجود حزب الله على حدوده المباشرة، حدود إسرائيل المباشرة.
نعم. نعم.
هذه هي العوامل التي تجعل نتنياهو وإسرائيل تشعر بأن إيران هي التهديد الأساسي. الوضع الداخلي بالنسبة لإسرائيل، وهذا موجود يعني في كتابات الإسرائيليين، أن التهديد غزة الضفة الغربية يعتبر تهديد أمني وليس وجودي واستراتيجي. إنما برنامج إيران النووي تواجد عشرات آلاف المقاتلين بالصواريخ وغيرها من الأسلحة على حدودها هذا يشكل تهديد كياني. ومن هنا هذا الحديث والكلام لنتنياهو.
نعم. طيب هالتهديد يلي حضرتك عم تتفضل يعني وصنفته غير نوع التهديد يلي عم بيطلع أو من الداخل الإسرائيلي التهديد الفلسطيني. اليوم ما فينا ننكر التهديد اللي عيشته إسرائيل إن كان عبر دول الطوق أو من الداخل أو إيران أو من الداخل الإسرائيلي داخل الفلسطيني. يعني في تهديد هيدا الواقع. أول شيء الفلسطينية الفصائل, عندك حزب الله, عندك بالداخل الإسرائيلي عندك حالة انقسام. يعني هن حتى عم يتوقعوا بتحليل من التحاليل عم يتوقعوا أنه حزب الله يفوت ويسيطر على بعض المستوطنات بالشمال الإسرائيلي. يعني لأي درجة خايفين داخليا. وسط اليوم مثل ما حضرتك كمان تفضلت وقلت دكتور أهوجي, يعني الانقسام الكبير اليوم الموجود وتراجع التأييد الإسرائيلي لنتنياهو بحسب استطلاعات الرأي, ما بتشوف اليوم مهاجمة إيران يعني كل هالضغط يلي عايشين تحته يعني سيلتجئ لمهاجمة إيران ليكون عنده مخرج بالنسبة للحكومة الإسرائيلية المأزومة؟
اليوم الخيارات الأمام إسرائيل للتعامل مع إيران جدا محدودة, من ناحية أنه أي نوع من الخطوات العسكرية اللي ممكن أخذها في ضوء الواقع الدولي وحرب أوكرانيا وانشغال أمريكا في ملفات عديدة.
نعم.
إنما علينا أن نعي شيء مهم. أولاً هذه التصاريح والمقالات التي نتابعها من داخل إسرائيل, فقط للمستمعين ليعرفوا شيء, يمنع منعا باتا حسب القوانين الإسرائيلية التحدث عن الجيش الإسرائيلي وخطط إسرائيل العسكرية في أي منصة إعلامية داخل إسرائيل دون موافقة الرقابة العسكرية. يعني جميع ما يتم نشره هناك موافقة عسكرية عليه.
نعم.
علينا أن نسأل لماذا هذا الكم الكبير من الضخ الإعلامي الذي يظهر إيران وحزب الله على أنها قوة كبيرة جدا وتهدد إسرائيل بهذا الشكل الكبير؟ لماذا الحديث على أن الجيش الإسرائيلي في أول مراحل الحرب لن يستطيع إيقاف حزب الله, وهناك توقعات لجيش إسرائيلي بدخول حزب الله واحتلاله لأراضي في الجليل وغيرها؟ علينا أن نسأل هذا السؤال. من الواضح أن هناك مصلحة للقيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية لخلق هذه الحالة داخل المجتمع الإسرائيلي والدولي, أن إسرائيل تواجه اليوم خطر شبه وجودي من إيران وحزب الله, أن إسرائيل على وشك الدخول في حرب مجبرة لأن هناك تهديد لاحتلال أراضي لها, هناك تضخيم لحجم الخطر. علينا أن نكون حذرين جدا وأن لا نأخذ هذه المقالات والتصاريح على أنها عمل يقوم به صحفيين متابعين يشتغلون في موضوعية على هذه الأمور. علينا أن نأخذها على أن هذه المقالات هي جزء من مخطط أكبر.
يعني عم بحضروا العملية ليبرروها بهالطريقة دكتور أهوجي.
علينا أن نكون حذرين جدا إما التخطيط لعملية وإما للتبرير للوصول إلى اتفاق ما مع إيران وحزب الله.
خلينا قبل ما نفوت
تحضير الرأي العام إخباره أن هناك هذا التهديد، إنما إما أن تحضر لحرب أو تحضر لاتفاقية مع هذا الطرف الآخر عبر إظهار أنه قوي جدا ويشكل تهديد كبير، وبالتالي من الأفضل الوصول إلى اتفاق مع هذا الطرف. وبالتالي نحن على مفترق يعني أو نحن على عتبة أن نكتشف في الفترة القريبة إن كان هناك اتفاق يجري التحضير له خلف الكواليس سيشمل حزب الله وإيران من خلفه، أم هناك التحضير لحرب شرسة على حدود إسرائيل الشمالية.
بدنا نرجع لها النقطة، ولكن خليني أسكر الشق المتعلق بالفلسطينية قبل. اليوم ماذا عن الوساطة الصينية يلي نحكى كتير فيها، بتتضمن حل الدولتين، وحتى الصين قدمت ضمانات بهالمجال؟
الإسرائيلي ما حيفوت بمبادرة صينية يحرش فيها شريك الاستراتيجي أمريكا. لا أعتقد أن هناك فرصة لأي شيء. قد نشهد في المستقبل في وقت ما مبادرة صينية أمريكية، يعني يكون فيها الصيني قد حل محل الروسي في اللجنة التي تشرف على محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ولأن نتذكر أن عملية السلام في مراحلها كانت بين العرب وإسرائيل، وكان هناك الأطراف التي تشرف عليها، كان هناك لجنة تضم أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. مع الوقت ومع ضعف روسيا تراجع الدور الروسي أو توقف، وهيمنت أمريكا على هذه المفاوضات، وباتت الأجندة الإسرائيلية هي الأجندة البارزة والأساسية على طاولة الحوار، ولم يكن وفقد التوازن من عملية السلام. إن كان هناك إمكانية لعودة أو لدخول الصين والحلول مكان روسيا ومع موافقة أمريكية، نستطيع أن نتوقع أن يكون هناك رعاية أكثر عدالة للفلسطينيين في محادثات سلام مستقبلية بين الطرفين،
خصوصا أن الصين مصدر ثقة.
إنما الحديث أن الصين وحدها تقوم بالوساطة والوصول إلى حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون أمريكا، هذا ضرب من الخيال، لا أعتقد أنه سيحصل.
اليوم بظل الرغبة الإسرائيلية ونتنياهو تحديدا بالتطبيع مع الرياض، واعتبر أنه هالأمر بالنسبة لتل أبيب هو من الأولويات، اليوم أي تطبيع سيكون مع السعوديين بوقت ولي العهد السعودي اشترط الحل قبل التطبيع، علما أنه دول الخليج بمعظمها طبعت العلاقات؟ هل سيتم التطبيع بحكم الأمر الواقع، يعني بغض النظر، علما أنه كان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي اشترط حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة على الدولة الفلسطينية وإلى ما هنالك من شروط، يعني هل سيكون التطبيع بحكم الأمر الواقع؟
لك حسب تصاريح المسؤولين والإعلام الأمريكي أن السعودية لم تشترط حل القضية قبل التطبيع مع إسرائيل، إنما وضعت شروط كبيرة، وتحدث عنها بايدن في مقابلته الأخيرة مع CNN. تحدثت عن شروط بأن السعودية تريد مساعدة بإنشاء برنامج نووي متكامل، تريد عقود دفاعية، تريد اتفاق دفاعي وضمانات أمنية، وأمريكا تتحدث، وبايدن قال أن هذا الأمر لا يمكن أن تقدمه أمريكا. هذه أمور رفضتها أمريكا، وبالتالي حاليا موضوع التطبيع بين إسرائيل والسعودية ليس مطروحا على الطاولة بشكل جدي. يعني مختصر، الرياض وضعت شروط كبيرة، ثمن كبير مقابل تطبيعها مع إسرائيل، والإدارة الأمريكية لا تريد أن تدفع هذا الثمن.
نعم. اليوم إسرائيل أعلنت، وسبق وأشرنا لهالنقطة بالذات، أنه أي اتفاق أمريكي مع إيران ما بيلزم تل أبيب بعدم الدفاع عن نفسها، وإنها بتحتفظ بحقها بالرد العسكري ضد إيران، على اعتبار أنه إذا إسرائيل بتركز على ضرب المفاعل النووي الإيراني هالشي يعني بيكسبها إذا بدك نوع من عطف دولي أكثر من أنها تعلن الحرب على غزة أو لبنان أو أي دولة من دول الطوق. اليوم إلى أي مدى يعني هالشي واقعي، خصوصا انه الطوق اليوم كلها دول صارت مفتتة وما بتشكل خطر على اسرائيل؟ انه ما بعرف الى اي مدى. نعم تفضل.
يعني الكلام عن توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية بشكل منفرد، وخاصة بعد المتغيرات اللي شفناها أخيرا نتيجة الوساطة الصينية وعودة العلاقات مع إيران وغيرها من الأمور، ليست بالأمر السهل. إسرائيل بحاجة للعمل مع أمريكا في أي عمل عسكري ضد إيران. الدخول في عمل عسكري وحيد ضد إيران هو مخاطرة كبيرة جدا من جانب إسرائيل، وعمل غير مضمون النتائج. وإسرائيل لن تقدم على عمل عسكري ضد إيران في وقت أن حزب الله في كامل قوته على حدودها الشمالية، وبالتالي العديد من الخبراء العسكريين يتوقعون أن أي عمل إسرائيلي ضد إيران سيسبقه عمل عسكري كبير لإسرائيل ضد حزب الله وضد المجموعات التابعة لإيران في جنوب سوريا. وبالتالي خيار الدخول، الخيار العسكري ضد إيران من جانب إسرائيل صعب جدا تحقيقه حاليا، وإسرائيل بحاجة أن تستعد وتحصل على أسلحة نوعية مختلفة، أن يكون هناك نوع من تنسيق مع واشنطن في هذا العمل، ولن تستطيع الإقدام عليه وحدها. وهذه هي الإشكالية الموجودة اليوم، خاصة أن الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة الابتعاد عن سيناريو الحرب والوصول إلى حلول مع طهران، حتى ولو كانت حلول مؤقتة وغير دائمة، لأنها تتعامل اليوم مع حرب مكلفة جدا في أوكرانيا، تتعامل مع تصاعد التهديد الصيني في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، عليها أن تنفق عشرات المليارات لتعزيز ترساناتها العسكرية، وبالتالي لا وقت لها لدخول في حرب ضد إيران قد تتسع بشكل كبير وتتحول إلى نوع من حرب استنزاف،
خصوصا اليوم بظل الحرب الأوكرانية. دكتور رياض أهواجي، اليوم خصوصا أنه الحرب الأوكرانية مستقطبة كل الاهتمام الدولي، صحيح؟
مستقبل اهتمام الدولي، بس في نفس الوقت يعني الحرب الأوكرانية ودخول إيران على الخط عبر إرسال أسلحة
والمسيرات،
نعم، المسيرات لروسيا، أصبح الطرف الأوروبي في طاولة المفاوضات أكثر تشددا من الأمريكي. اليوم إذا منشوف تطورات الأخيرة نلاقي لأول مرة الأوروبي من يحاول أن يتشدد ويصعد ضد إيران، في حين أن الأمريكي أصبح أكثر مرونة ويحاول الوصول إلى اتفاق مع طهران.
طب دكتور أهواجي تفضل. اليوم وصلنا يعني من جهة اللي حضرتك عم تتفضل وتقوله، ولكن بالمقابل هناك انهيار بالآلة العسكرية اللي ممكن تواجه إسرائيل بالعراق وسوريا ولبنان وغرق مصر والأردن بمشاكلهم الأمنية والاقتصادية، وصولا طبيعي مثل ما قلنا للبنان، وما يحدث بطبيعة الحال لمصلحة إسرائيل بوقت هي عم تتحرك بكل حرية بالمحور. اليوم أليس التحدي أنه الطوق الجديد اللي بيضم غزة، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، محور المقاومة، يعني إذا بدك بإيادة إيران تكون قادرة هالدول تحرر بامتلاك الصواريخ، يعني قديه هالصواريخ بتعطيها مجال لأنها تحرر الأرض يلي صارنا سنين مننطر هالتحرير؟
خلينا نحكي أول شيء بمنطق، أنه هذه دو حوحور الموانع يحرر إسرائيل، هذا كلام غير منطقي حتى ما نقول شيء آخر، وغير قابل للتحقيق. هذه تسليحها، تجهيزها إلى آخره، هدفه فقط ردع إسرائيل من قيام بعمل عسكري ضد إيران، وليس تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. لنكون يعني
حماية إيران حماية إيران هي دكتور.
أنا أتكلم عسكريا. إسرائيل دولة نووية. يعني إسرائيل إن شعرت بتهديد وجودي ستلجأ للسلاح النووي، هذا على الجميع أن يتذكره بشكل دائم. في أقصى الأحوال، إن كان هناك تم جمع مئات آلاف المقاتلين وزحفوا مجتمعين باتجاه إسرائيل، إسرائيل تملك الحل للتعامل مع هكذا تهديد. من هون الدول العربية بعد 73 لم يكن هناك حملات جامعة لدول وجيوش عربية للزحف باتجاه إسرائيل. اليوم عم بنحكى بهذه القصص وكأنه لم يكن هناك تاريخ من الصراع مع إسرائيل. كان هناك تاريخ، جيوش عربية، شعوب عربية حاربت، إنما كان هناك واقع دولي دكتور. أقوى من هذه الجود أوصلتنا للواقع لما نحن عليه.
أنا بدي أعتذر منك لأن وقتنا للأسف خليص، مع أنه نقاط بعد في كتير كنا نحكي فيها. أنا بدي أشكرك رئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهواجي، كنت معنا من دبي. بشكر زميلي أو زملائي على الإخراج الإذاعي جاد فاضل وبيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.